الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الأحبة أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. ثم كم كانت لهذه الأيام والليالي من فرحة وتلاقي ومن أنس ومعاني وجميل الذكريات، كم هاجت الأفئدة وكم بكت الأعين وكم حفظت الجوارح وكم ذكر الله جل وعلا الذاكرون. كم كانت لهذه الأيام من آثار حميدة وذكريات طيبة مباركة عاش المرء خلالها، لحظات هي من أمتع اللحظات وأسعدها وأبهاها وأجلها وأعلاها في المعاني والمشاعر والإحساس. أيها الأحبة، نفسي ونفسك، روحي وروحك لها أفراحها كما أن لها أتراحها. هذه الروح كم تحتاج إلى فرح في هذه الحياة حتى يكون مآلها في دار الأفراح، في دار البهجة والحبور، في دار الغبطة والسرور، في جنات النعيم. كم نحن في أمس الحاجة أن نذيق هذه الروح أمتع لحظاتها وأبهى أيامها وأجمل لياليها. هذه الروح لها حق علينا ولها واجب كبير، فبسعادتها يسعد هذا الكيان كله، بل يسعد المجتمع كله، بل تسعد الأمة كلها، بل تسعد هذه الأرض بأكملها. حين تفرح الروح فإنه لا يضرها كيد الكائدين ولا حقد الحاقدين. حين تفرح الروح لا يضرها فقر عابر ولا انشغال من هنا أو هناك ولا مرض ولا غير ذاك. حين تفرح الروح تعيش وتأنس وتفرح بقربها من الملكوت، وتشعر بقدرة رب العباد سبحانه وتعالى، وهو يقدر الأقدار ويقضي بالمقادير. حين تفرح الروح تعلو على حطام هذه الدنيا بأسرها فلا تتأثر به، وتكون الدنيا في يدها لا في قلبها. حين تفرح الروح تجد الفرحة والحبور والسرور والبهجة في كل لحظة من اللحظات، مع كل خطوة من الخطوات، مع كل نفس، مع كل ثانية، مع كل بارقة وغدو ورواح ورواح وصباح ومساء. حين تفرح الروح عندها يجد المرء بغيته، ويجد فرحه، ويجد سروره الذي لطالما فقده في خضم هذه الحياة أناس وفئام من الناس كثر عبر القرون والعصور. كم بحث أقوام عن هذه الأفراح يرجونها في دنيا زائلة فلم يجدوها، حاولوا أن يجدوها في عمران وفي مذاهب شتى وفي أفكار وفي دعوات وفي قوى موهومة وفي سلطة مكذوبة وفي غير ذاك من غنى طاغ أو غير ذاك، لكنهم جميعا لم يجدوا فرحة هذه الروح. فليست هذه الفرحة تدرك بكثرة مال ولا بصحة تامة كاملة، بل الفرح لهذه الروح أعظم من هذا وأجل من هذا وأبعد من هذا. أفراح هذه الروح أمل منشود ومستقبل موعود لفئة نذرت نفسها لله جل وعلا وتوجهت إليه فأسلمت وجهها لرب العالمين سبحانه وتعالى. حينها تجد هذه الروح أفراحها وتجد أنسها وبهجتها ونورها وبهاءها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نعم أيها الأحبة، هذه الروح لا يمكن أن تفرح إلا بالغاية التي من أجلها وجدت، وهو توحيد الله جل وعلا، عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. عندها تجتمع هذه النفس بكل جوارحها وكيانها وأحاسيسها ومشاعرها وروحها وقلبها وأركانها، فتتوجه كلها للحي الذي لا يموت وحده لا شريك له. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال كم إلها تعبد؟ قال 10، 9 في الأرض وواحد في السماء. قال أرأيت إن أصابك الضر فمن الذي تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فوحد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يجمع هذه النفس ولا يلم شعث هذه الروح إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حينها تعلم هذه الروح لذة هذه الحياة وتجد أنسها وبهجتها وفرحتها، لأنها قد توجهت بكيانها كله لله الحي الذي لا يموت وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. من أفراح هذه الروح تجد هذه الروح فرحها حين تكون متوجهة لما به حفظ كيانها في علم نافع ينفع الله جل وعلا به السائرين إلى دربه سبحانه وتعالى. العلم النافع مما يفرح هذه الروح فضل العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر به: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. مما يفرح هذه الروح وبه يدرك هذا الفرح العلم النافع المبني على الوحي. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن المرء يحتاج إلى طعامه وشرابه في اليوم مرة أو مرتان وهو في حاجة إلى هذا الوحي مع كل نفس من أنفاسه. ما أحوجنا إلى هذا الوحي الذي به يعبد الله سبحانه وتعالى، والذي به يعلم الحلال من الحرام، والذي به يتعرف الخلق على الخالق، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ما أحوجنا إلى هذا العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا العلم حينما يؤخذ على منهاجه القويم وأصوله الصحيحة وطريقته وأسلوبه تجد هذه الروح فرحتها وأنسها وجلالها وبهاءها وجمالها. لكنها حينما تنتكس في الجهالة وتنتكس في الضلالة عندها تتلمس العلم الموهوم المكذوب الملفق الضائع من هنا أو من هناك، تظنه في فلسفات أو تظنه في أهواء أو تظنه في بدع ومحدثات أو تظنه في كفر وإلحاد، تبحث وهي في ظمائها عن مخرج لها، لكنها لا يمكن أن تجد هذه الفرحة وهذا الحبور وهذا السرور إلا في هذا العلم النافع. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أفراح هذه الروح، تفرح هذه الروح عندما تعمل بما تعلمت، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا يمكن أن يكون للعلم أثره وكماله وفرحته وسروره إلا حينما يعمل الإنسان بما علم. العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. ولذلك كان من أعظم لذة هذا العلم العمل به، أن يتلذذ الإنسان ويفرح ويأنس ويجد أنسه فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة صحيحة، أو يتلمس سؤالا فيجد جوابا عند أهل العلم الثقات فيعمل بما أفتي به، أو يستفسر عن مصلحة شرعية أو غاية أو عبادة أو معاملة أو حلال أو حرام فيجده في هذا العلم فيعمل به قاصدا التعبد لله جل وعلا، فيبارك الله جل وعلا له في هذا العلم. وكم من أناس، كم من خلق كثير كانت لديهم من العلوم ما كانت، ولربما فاقوا أقواما كثر في علم ظاهر ليس إلا، لكن العلم عنوانه وشامته وتاجه هو هذا العمل. ولذلك أيها الأحبة، حينما يتعلم الإنسان العلم اليسير فيعمل به يجد برد هذا العلم وفرحته وجماله وبهاءه، يجد في هذا العلم لذة. ليست العلم ليس مجرد تمتمات أو مجرد كلمات أو مجرد صفحات أو مجرد معلومات، ليس هذا هو المقصود، بقدر أن المقصود من هذا العلم هو العمل به. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال أحدهم: نظرت يوما في حرام فقال لي أو فقيل لي: اتق الله، والله لتجدن مغبة هذه النظرة ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نتعاهد هذا العلم فنحفظه بعمل وقور معتدل مبارك طيب متزن على منهاج السنة. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وليس من دين الله عز وجل الغلو فيه، وليس من دين الله جل وعلا الجفاء فيه، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه سمة عظيمة من سمات أهل السنة والجماعة، الوسطية فيما تقوم وما تأتي به وما تتعبد به لله جل وعلا. والمقصود والمراد أن من أفراح هذه الروح العمل بهذا العلم النافع. وكم من أقوام فقدوا أرواحهم وفقدوا مناصبهم ولربما فقدوا حياتهم وهم ماذا؟ وهم في سبيل مذاهب باطلة وفي سبيل أقوال تائهة، فحري بأهل الإيمان أن ينصبوا من أجل هذا العلم، وأن يتعبوا من أجل هذا العمل، وأن يصبروا عليه، فإن في ذلك فرحة لا تعادلها أي فرحة. أيها الأحبة، من أفراح هذه الروح، تجد هذه الروح قيمتها ولذتها وجمالها وبردها حينما تدعو إلى الله جل وعلا. هذه الدعوة، الماء الجاري المنساب بغاية الهدوء ليسقي كل الحقول وليمر بكل تلك الأشجار، يرويها بعد ظمأ ويسقيها بعد جفاف، فإذا بالأرض تنبت زرعها ويصيبها من نعم الله جل وعلا وما أنعم به على الخلق والأرض من الأعشاب والثمار والأشجار والأزهار وغير ذاك، فكأنها أرض جدباء قد أحياها الله جل وعلا بهذا الماء. وهكذا الدعوة، الدعوة بها تحيا القلوب وبها يصيبها ما يصيبها من الحياة، لأنه لا حياة لهذا القلب ولا حياة لهذا الروح إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا. ونحن أمة كنا ندعو إلى الله جل وعلا، وكان كل فرد منا قد عمل بما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكننا في الأعصار المتأخرة هجرنا هذه الدعوة وتركناها، لا بمقالنا ولا حتى بأفعالنا وهدينا وصمتنا، لكننا فقدنا الكثير والكثير حينما تغافلنا عن هذه الدعوة. فلا تكاد تجد من يدعو إلى الله جل وعلا. الأب نسي دعوة أهل بيته، والأم نسيت دعوة ابنتها، وأهل الحي وإمام المسجد وغيرهم ممن يشار لهم بالعلم النافع تجدهم قد زهدوا في هذه الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قد أصاب الناس ما قد أصابهم، أصابهم الكسل، وأصابهم البعد عن الله، وأصابهم هجر أوامر الله وبيوت الله وكتاب الله، لأن الأرض إن لم تسقى بماء الدعوة إلى الله جل وعلا، هذه القلوب إن لم تسقى بماء الدعوة إلى الله، فإنها تجف وتضمحل وتصبح أثرا بعد عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فمن أفراح هذه الروح أن تتلذذ بهداية الناس، أن تفرح بدعوة الناس، أن تبلغ دين الله جل وعلا، أن تبينه، أن تبحث، أن تسأل، أن توصل هذا العلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما أجمل هذه الحياة التي كلها دعوة إلى الله جل وعلا. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسعون للدعوة إلى الله في كل لحظات حياتهم وأوقاتهم، في تجارتهم، في بيعهم وشرائهم، في غدوهم ورواحهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة تفرح الروح بها، وحتى نفرح بها غيرنا فلا بد أن نوصلها بحكمة وتأودة وحلم وأنات وفقه ومنهاج صحيح. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فما أحوجنا إلى هذا المنهاج، بدل أن نجعل الناس يعرضون عن دين الله بسبب غلو أو تشدد أو غير ذاك مما يخالف هدي الله، هدي كتاب الله وهدي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر، وعندها تفرح الروح، روح الداعي إلى الله عز وجل وروح المتلقي لهذه الدعوة، فيجد الجميع لذة وفرحة وأنسا وبهاء. ومن أفراح هذه الروح الصبر على ذلك كله، الصبر على الإيمان والعلم والعمل به والدعوة إليه، لأن الحياة تحتاج إلى صبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المقصود والمراد أن هذا الصبر فيه راحة النفس وطمأنينة القلب وفرح الروح، لأن العبد يعلم بصبره أن لا قضاء إلا قضاء الله، وأن الله جل وعلا قد كتب المقادير وأنها جارية على خلقه أجمعين، فلا يحزن ولا يأسى ولا يتضجر من قضاء أو من قدر، وإنما يتلقى ذلك بخالص الإيمان، لأنه قد علم أن فرح هذه الروح يكون بهذا الصبر، فتجده في عز مصيبته وفي أوج كربته، حينما يصبر يحمد الله جل وعلا، يشكره، يثني عليه سبحانه وتعالى، مع شدة الكربة ومع شدة المرض ومع شدة البلاء تجد فيه من الشكر والحمد لله جل وعلا ما لا يجده كثير ممن لا يصبرون على قضاء الله. حين تنزل بك المصيبة لا تنظر إلى ما قد فقدته، ولكن انظر إلى ما قد بقي عندك. كثير من الناس إذا نزلت عليه المصيبة ينظر ويتأمل فيما فات فيتحسر، ويصيبه نوع من الإحباط والكآبة والحزن وغير ذاك. وقليل من الناس من ينظر فيما بقي عنده، كما قد حصل ذاك لأحدهم فمرض فأمر الأطباء بقطع رجله، فبعد أن قطعوها قيل له بعدها مباشرة أن أحد أبنائه قد مات، فإذا به يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالوا سبحان الله، قطعت قدمك ومات ابنك وتقول الحمد لله؟ قال نعم، أعطاني قدمان فأخذ مني واحدة وأبقى الآخر، وأعطاني أربعة من الولد فأخذ مني واحدا وأبقى لي ثلاثة، فله الحمد والشكر. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أيها الأحبة، هذه هي الروح، بمثل هذا تفرح، وبمثل هذا تحيا، وبمثل هذا تجد الأنس والجمال والبهاء والطمأنينة والفرح والحبور والسرور، لكنها لن تجد هذا الفرح بغير هذه المعاني وما رادفها من معان أخرى. من أفراح هذه الروح يحصل الإنسان هذا الفرح إذا ما حقق هذه الأمور الأربعة، يجد أنواعا من الفرح أخرى، في حسن الخلق، في اختيار العبارة، في قلة الكلام، في أن يتحفظ الإنسان على كل عبارة وكلمة. تفرح الروح حينما تحفظ هذه الجوارح، فلا يطلق العين ولا السمع ولا الجوارح في معصية الله جل وعلا، لأن المعاصي تميت القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فليست أفراح الروح في المعاصي ولا في الذنوب بإدراكها، ولكن بهجرها وتركها. وسيجد من جاهد نفسه على ذلك من الفرح والحبور والسرور ما لا يجده أصحاب الملايين والألوف المؤلفة، لأن الفرحة ليست فرحة مادة، وإنما فرحة روح وأنس قلب، وحياة متعلقة بالملكوت الأعلى. أيها الأحبة، من أفراح هذه الروح الكرم، الجود، الإحسان، البر، الصلة، كل الطاعات هي أفراح في الحقيقة. كل طاعة لله هو فرح وحبور وسرور، وأنس وجلال وبهاء ونور في صحيفة عملك، لأن الروح تعلم وهي متعلقة بما هو أعلى من عالم المادة أن هنالك دنيا أخرى، أن هناك حياة أخرى بعد هذه الدنيا التي تفنى. ولذلك لا يمكن للروح أن تفرح وهي تعيش فقط في خضم هذه الحياة، لا بد أن تخرج الروح فتفرح إلى ما هو خارج هذه المادة، خارج هذه الدنيا، تتعلق بالدار الآخرة. حينما يتعلق قلبك، حينما يرق قلبك، حينما تذكر الله جل وعلا، حينما تسبح وتحمد الله، تجد هذه الروح نشوتها وفرحتها وأنسها. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال ذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هل هنالك فرق؟ أو ما هو الفرق بين الحي والميت؟ هذا هو الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. يا إخوان، ما أجمل هذا الذكر، ترطب به لسانك وتجده في صحيفة أعمالك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حينما يذكر العبد ربه في إعلانه وإسراره، في سفره وحضره، في صحته ومرضه، في كل أحواله، يتذكر سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد، تأنس هذه الروح وتفرح وتبتهج وتفرح وتقبل على الله، لأنها علمت، أي هذه الروح، أن كل هذه أرصدة عند رب السماوات والأراضين، عند الملك الديان، ليست أرصدة في هذه الدنيا وفي هذه البنوك. الروح تجاوزت هذه الأرض وتجاوزت هذه المادة، ولذلك هي لا تفرح إلا بمثل هذه المعاني العظيمة الجليلة، وعندها تنتشي وتفرح وتسعد. أيها الأحبة، كل المعروفات أفراح وكل المعاصي أتراح. كان الحسن البصري في جنازة فوجد بجواره شابة، قال: يا ابن أخي، أرأيت لو أن هذا الميت عاد إلى الدنيا ما تراه فاعل؟ قال: يصلي ويصوم ويذكر الله ولا يعصي الله أبدا. قال: فأنت هو. قال: فأنت هو، اعتبر نفسك عدت إلى هذه الدنيا فاعمل ما هذا الميت يريد أن يعمله. وقيل: ما تريد أن تراه في صحيفة عملك غدا فافعله اليوم، وما لا تريد أن تراه غدا في صحيفة عملك فلا تفعله اليوم. هكذا تفرح هذه الروح وتأنس وتبتهج ويصيبها من اللذة ما يصيبها. ومساكين هم أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. أيها الأحبة، ما أحوجنا أن نعيد برمجة حياتنا في نهاية هذا الشهر الفضيل، وفي نهاية وخاتمة أيامه ولياليه وساعاته المباركة ونفحاته ولياليه، وكل تلك الأفراح التي عشناها في هذا الشهر الفضيل، نحن أحوج ما نكون إلى أن نكررها وأن نعيش معها مرات ومرات وتارات وتارات، حتى نلقى الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.